وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصلنا إلى الطريقة السياسية للخلافة الانتخابية ومخالفتها للفكر الشيعي. تمكنت من الاطلاع على الكتاب أحد منكم قرأ الكتاب لاحظتون أن الكتاب مضغوط نسبيا ولكن تفكيك الكتاب هو تقريبا كل فقرة تمثل موضوع في تاريخ الشيعة ويحتاج قراءة الكتاب إلى تمعن وإلى قراءة أكثر من مرة حتى فعلا وبتركيز حتى نستطيع أن نلتفت إلى النقاط التي يذكرها السيد العلامة. تقريبا كل النقاط اللي يذكرها نقاط أساسية، يعني الكتاب ما في حشو فيحتاج إلى تركيز. وقراءة أيضا ضروري، قراءة ضروري. زين، وصلنا إلى النقطة الرابعة، الطريقة السياسية للخلافة الانتخابية ومخالفة الفكر الشيعي. في البداية يتكلم السيد العلامة عن موقف الطائفتين، يقارن بين موقف الطائفتين. في عندنا الطائفة الأقلية اللي هي تعتبر الشيعة والطائفة الأكثرية التي هي وافقت على الخلافة الانتخابية. اختلفوا طبعا في كيفية إجراء الإسلام في المجتمع، وقلنا المسألة مسألة ماذا؟ مسألة عقائدية، يعني أنا أعتقد تلامس العقيدة بشكل مباشر. الشريعة تنطلق من معتقدات الإنسان، الأحكام الشرعية الالتزام بها ينطلق من معتقدات الإنسان. عندما نؤمن بأن هذه الشريعة هذه الأحكام خالدة، أحكام خالدة لا تتغير ولن تتغير، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذه الأحكام مهيمنة على التاريخ، مهيمنة على تاريخ الإنسان. هذه عقيدة الشيعة في الأحكام، أن هذه الأحكام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله لا يمكن أن تتغير، تهيمن على الإنسان وعلى تاريخ الإنسان حتى، وهي مصونة من التحريف، ولا طريق للكمال إلا من خلال والتقرب من الله إلا من خلال هذه الأحكام. إذا الشيعة يعتقدون بأن شريعة الإسلام خالدة غير قابلة للتغيير أو النقاش ومصونة عن التحريف. أيضا هذا بالنسبة للشريعة، بالتالي واجب الحكومة تجاه هذه الشريعة، واجب الحكومة تجاه الشريعة أن تتخذ الشورى، شورى بين الفقهاء. الحين الحكومة وش فيها؟ حكومة انتخابية وليست معصومة. زين، الشيعي في الحكومة الانتخابية كيف يتعامل مع هذه الحكومة؟ في كيف يتعامل معها بالنسبة إلى ما يتعلق بتطبيق الشريعة؟ يعتقد الشيعي بأن الحكومة وظيفتها أن تقيم ماذا؟ شورى بين الفقهاء، شورى شرعية في نطاق الشريعة، مو شورى اجتهادية شخصية اجتهاد شخصي، وإنما هذه الشورى يجب أن تستخرج الأحكام الشرعية وفقا للمصلحة التي تحددها الشريعة. أيضا المصالح ما بها؟ مصالح تحددها الشريعة الإسلامية. إذا على الحكومة أن تقوم بتكوين شورى، هذه الحكومة الانتخابية لأنها ليست معصومة، وتستخرج الأحكام الشرعية في نطاق الشريعة وليس لأعضاء الشورى أي دخل في أو أي اجتهاد شخصي. لماذا نقول بذلك؟ لأن موقف الأكثرية كان على الخلاف، موقف الأكثرية كانوا يعتقدون بأن القرآن يكفي في يعني الشريعة الإسلامية، حفروها بكتاب الله فقط، وبعدوا الحديث النبوي، الأحاديث النبوية، قالوا يكفينا كتاب الله، ورفضوا الالتزام بالوصايا النبوية. والدليل على ذلك ما ذكرناه فيما سبق، أولا البيعة السياسية التي تمت على خلاف وصايا الرسول صلى الله عليه وآله طوال حياته، حادث الدوات والقرطاس، رزية الخميس، وذكرناها فيما سبق، هذه كانت من ضمن الأحاديث ولكن رفضوا العمل بها. وأيضا مخالفاتهم الكثيرة للنبي صلى الله عليه وآله، خاصة الأيام الأخيرة من حياته، كما حدث في الالتحاق بجيش أسامة الذي ذكرناه فيما سبق. هذا بالنسبة إلى الظواهر التي تبين أنهم كانوا يعتقدون بكفاية كتاب الله وحده، ويعتقدون بعدم احتياجهم إلى وصايا الرسول صلى الله عليه وآله. هذا في حياة الرسول. بعد الرسول أيضا ظهرت ما أحداث تؤيد هذا الاعتقاد كما سيأتي. هذه عقيدتهم بالنسبة إلى الشريعة، أن الشريعة تنحصر في القرآن الكريم. أما بالنسبة إلى الحكومة، كيف تطبق الحكومة هذه الشريعة؟ هذا رأي الأكثرية، يقولون الناس، يعني يقولون الحكومة يمكنها أن تستغني عن السنة إذا اقتضت المصلحة ذلك، إذا السنة ما لها أهمية، السنة النبوية ليس لها أهمية، الحاكم هو الذي يقرر هل تبقى السنة أو تذهب تزول. ولذلك هذه العقيدة عند الناس كانت بمثابة أرضية لتجرؤ الخلفاء على السنة النبوية. إذن كان الناس، أكثرية الناس، ما عندها اهتمام بالأحاديث النبوية، ما عندها اهتمام بوصايا الرسول صلى الله عليه وآله، وتعتقد بأن القرآن يكفيها في التعرف على الإسلام والنهضة بالإسلام. ولعله اليوم أيضا كثير من الناس يعتقدون بأن يكفينا كتاب الله. كم شخص من قرأ وسائل الشيعة؟ وسائل الشيعة مجموعة أحاديث للرسول وأهل البيت عليهم السلام. كم شخص من قرأ وسائل الشيعة؟ وسائل الشيعة كتاب سهل، مجرد يجمع الأحاديث ويعلق على بعض الأحاديث ويجمع بين بعض الأحاديث. ماذا يوصينا الرسول صلى الله عليه وآله في الملبس، في المأكل؟ أي أكثرية الناس غير الشيعة. ولكن اليوم حتى بين الشيعة، يعني معروفين نحن الشيعة، بأي مقدار اهتمينا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله التي تنظم الحياة الاجتماعية؟ نفس غير الشيعة اللي كانوا يأتون على قراءة القرآن الكريم فقط، وإغفال وصايا الرسول صلى الله عليه وآله، إحنا اليوم في كثير من المجتمعات من الشيعية أيضا تقوم بنفس العمل. الأحاديث النبوية التي دفع علماءنا دماء كثيرة للحفاظ على هذه الكتب التي تنقل لنا هذه الأحاديث، اليوم هذه الكتب مهجورة، وهي لا تحتاج إلى تخصص، مجرد أحاديث مجموعة. هذا الموقف الذي اتخذه الأكثرية كانت له آثار كبيرة على الخلافة، كان ممهدا للخلافة في أن ليس فقط تبعد السنة والأحاديث النبوية، وإنما تعمل ضد وصايا الرسول صلى الله عليه وآله وتغير في الأحكام الشرعية. مثلا قصة خالد بن الوليد ومالك بن نويرة، وهي قصة معروفة في التاريخ ويذكرها السيد العلامة. قتل خالد مالك بلا ذنب، مسلم يقتل مسلم آخر، وبعد كل ما فعله خالد بن الوليد الخليفة يقول ماذا؟ اجتهد وأخطأ. وأنه محنك في السياسة والحكومة الإسلامية تحتاجه، لذلك لا يمكن أن نجر عليه الحد، لا يمكن أن نقتله، نحتاجه. أيضا من آثار موقف الأكثرية منع كتابة أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله منعا باتا، كانت أحاديث الرسول تروى فقط وممنوع أن تكتب بحجة أنه إذا كتبت قد تختلط بالقرآن الكريم. أيضا من آثار رأي وموقف الأكثرية من الشريعة الإسلامية حيث أنهم اقتصروا على القرآن وتركوا السنة النبوية أن الخليفة الثاني ألغى بعض الأحكام الشرعية مثل حج التمتع وزواج المتعة وذكر حي على خير العمل في الأذان بحجة أن حي على خير العمل يجعل الناس تتكاسل عن الجهاد إذا دعيناهم إلى الصلاة. وهذا فيه كما يقول السيد العلامة فصل بين الجهاد والصلاة، الجهاد الذي يمثل بعد سياسي والصلاة التي تمثل بعد عبادي وديني عند عمر، في حين أنه في الإسلام لا فرق بين الجهاد والجهاد في سبيل الله عبادة والصلاة أيضا عبادة. ولكن هم الخليفة الثاني كان توسعة الدولة الإسلامية، الحصول على غنائم أكثر. أيضا من نتائج موقف الأكثرية تكوين وتكون بداية نشأة الملكية الملوكية الملكية للدولة الإسلامية ككل، أن يتصرف الوالي كملك للدولة، مالك للدولة، مالك للناس. وهذا كان أمنية معاوية والتي وصل إليها في أيام الخليفة الثاني، وسماها الخليفة الثاني بكسرى العرب. ولذلك أكثر حتى أهل السنة، أكثر أهل السنة يقولون أن من معاوية بدأت الدولة الملوكية. ماذا تعني الدولة الملوكية؟ يعني أنه يأتي ملوك، وهذا الملك ليس أنه مستخلف ويستخلف الرسول صلى الله عليه وآله ويستخلف الناس، وإنما هو يملك الدولة، هو يتصرف فيها كيفما يشاء حسب مصالحه. أيضا في زمن الخليفة الثالث كان هناك استسلام مطلق إلى معاوية وإلى الأسرة الأموية من عثمان. في الواقع كان معاوية هو الملك الحقيقي للدولة الإسلامية، وعثمان ليس إلا خليفة حسب الظاهر في المدينة، وإنما في الواقع كان معاوية هو الذي يدير شؤون الدولة الإسلامية ويوزع الأموال على الولاة الذين أكثرهم كانوا من بني أمية، ويعزل وينصب الولاة كما يشاء. لاحظوا هذا كله كان ويش؟ كلها كانت أعمال الخلفاء، الخليفة الأول والخليفة الثاني والخليفة الثالث. ولكن الذي جعل الخلفاء يتجرؤون وينتهكون وينهكون الدولة الإسلامية ومقدرات الدولة الإسلامية كان هو ماذا؟ موقف الأكثرية، وأن الأكثرية يقبلون بأن يتصرف فيهم الحاكم كيفما يشاء. والأكثرية يعتمدون على الحاكم، يتكاسلون عن التخطيط لحياتهم وحياتهم الدنيوية والأخروية. كثير من الناس يعتقدون بأن هذا الحاكم قد حمل على الناس ثقل الخلافة والجهاد تأمين أسباب العيش مثل الوظائف والأعمال والجهات الاقتصادية وتأمين العلاقات الدولية. هذا الحاكم حتى لو كان مخالف معنا في العقيدة إلا أنه يؤمن لنا كثير من الأبعاد، ولذلك نحن نقبل به. هذا موقف الأكثرية. بل البعض يقول بأن لو لم يكن هذا الحاكم موجود لا كانت حياتنا في عذاب، وهذا الموقف أيضا يتكرر اليوم. وهناك الكثير ممن يحمد الله سبحانه وتعالى على أن جعل هؤلاء الملوك على رؤوسنا، لأنهم أعرف بالمصلحة، لأنهم خدموا المجتمع. إذا كان موقف الأكثرية بهذا طبعا الكلام اللي نقول حتى بين الشيعة، كثير من الشيعة بايعوا هؤلاء الملوك الطغاة وهم فرحون بالبيع. كثير من الشيعة يخاف حتى أن يفكر في عدم الرضا، يبحث عن وسائل الرفاه التي حققها لهم هؤلاء الملوك. إذا كان موقف الناس، يعني الناس عندهم قابلية على أن يقوم هؤلاء الخلفاء، هؤلاء الملوك بتحريف الإسلام، بالانحراف بالمجتمع الإسلامي عن الإسلام الحق إلى الإسلام المحرف، فسوف يتبجح ويزداد هؤلاء الملوك طغيان ويتجاوزون الشريعة الإسلامية إلى حتى مقتضيات الإنسانية. هذه بعض آثار موقف الأكثرية من الشريعة الإسلامية وكيفية تطبيقها في المجتمع. أما الطريقة السياسية فما بنوقف عندها لأنها واضحة ما فيها شيء. كيف تحققت الخلافة الانتخابية عن هؤلاء الخلفاء الثلاثة؟ كيف تمت الخلافة؟ بالنسبة للأول كان انتخاب الأكثرية، وقلنا في الدرس الأول أنه انتخاب الأكثرية لم يكن أكثرية في الواقع، ولكن هذه حسب دعوة جاء جهاز الخلافة عليكم السلام ورحمة الله. الثاني الخليفة الثاني كان بتعيين من الخليفة الأول. الخليفة الثالث كان بانتخاب من الأعضاء الستة الذين عينهم الخليفة الثاني. هذا ما بنوقف عنده تفاصيل في كتب التاريخ. اللي تهمنا تهمنا المواقف، تهمنا المناهج، كيف تتصرف، كيف تفكر، كيف تعتقد هذين الفريقين. سياسة الخلفاء في إجراء الشريعة. لاحظوا الحين تكلمنا عن ويش؟ تكلمنا عن كيف ينظر الشيعة إلى الشريعة الإسلامية وكيف يجب أن تجري في المجتمع. كيف ينظر الأكثرية غير الشيعة إلى الشريعة الإسلامية وكيف يجب أن تجري في المجتمع وحدود الحاكم. الشيعة تعتقد بأن الحاكم يجب عليه أن الحاكم في الخلافة الانتخابية. يقولون زي أنتم الحين سلبتم الخلافة من أمير المؤمنين، إذن يجب عليكم أن تكونوا شورى للفقهاء يتحركون وفق الشريعة والمصالح التي يستنبطونها من خلال هذه التشريعات. أما بالنسبة إلى الأكثرية وهم غير الشيعة يقولون لا، الحاكم يجوز له أن يستغني عن السنة حسب المصلحة، هو الذي يحدد المصلحة. ولذلك في سياسة الخلفاء في إجراء الشريعة في المجتمع، كيف نفذوا القوانين الإسلامية في المجتمع؟ اعتمدوا أول شيء على الاجتهاد الشخصي والمصلحة التي يراها مقام الخلافة، هو الذي يحدد المصلحة. ما هي مصلحة المجتمع الإسلامي؟ نسأل الخليفة. ولعل هذا الخلط لأن الناس كانت ترى بأن هذا الخليفة أخذ مكان الرسول صلى الله عليه وآله، ولذلك هو يجوز له أن يضع ويرفع. إحنا نقول لو كان معصوم نعم هو يحدد المصلحة، لأنه ليس المصلحة شخصية شخصه هو، حتى المعصوم، حتى المعصوم، حتى الرسول صلى الله عليه وآله كان يحدد المصلحة وفق الشريعة، ما تحدده الشريعة الإسلامية. ولذلك حتى القرآن يهدد حتى الرسول صلى الله عليه وآله لأنه لو ملت مجرد ميل إلى غير الإسلام لفعلنا بك كذا وكذا وكذا، قطعنا من الدين. نفس القرآن في تهديدات للرسول بأن لا يحصل أي اجتهاد شخصي، أي ابتعاد عن المسلك الإسلامي القرآني. إذن سياسة الخلفاء في إجراء الشريعة أولا كانت من خلال الاجتهاد الشخصي، وقد أعطاهم الناس هذا الحق، يعني مو هم حملوا الناس هذه المسألة وإنما الناس استقبلت الاجتهاد الشخصي والمصلحة التي يراها مقام الخلافة. ولذلك ما استقبال الناس وتوجيه الناس ورأي الناس من زمن الخلفاء له دور وله أثر تاريخي. لذلك اليوم عندما نسمع بأن هناك من يرفض حتى على مستوى وسائل الاتصال فيسبوك والواتساب، وإن واحد يتكلم بالحق، الواحد يعترض على حكومة، هذه الحكومة تقوم بقمعه، نقول ماذا فعل؟ هو مجرد كتب كلمتين في الواتساب، هذه الكلمتين تتحول إلى تيار في التاريخ. حد نفس اللي في زمن الرسول كانوا يشوفون ذي الأشياء بسيطة، وش يعني يخلي كل واحد يشتغل فيه، يشتغل يهتم بأسرته والحاكم يفعل ما يشاء، إحنا علينا. تحولت إلى تيار تاريخي، خربت تاريخ المجتمع الإسلامي هذه الطريقة في التفكير. فالحكام والملوك يدركون بأن هذه نفس هذا التفكير، نفس هذا الفكر، بأن نعترض على الحكومة، نعترض على حتى لو بكتابة في وسائل الاتصال، اليوم في 10 بكره بيصيرون 100 بعدها بيصيرون 1000 بعدها بيصيرون بعدها بيصير تيار تيار اجتماعي بعدين بيصير تيار تاريخي مقابل ومناقض للتيار الاول اللي اشتغلنا عليه قرون حتى نشغل الناس في وضعهم المعيشي وما يفكرون في موقفهم من ووظيفتهم تجاه إقامة الشريعة الإسلامية في المجتمع. إذا كان هناك أرضية واستقبال من الناس لأن يقوم الحاكم نفسه بالاجتهاد وتحديد المصلحة التي يراها. أيضا كان يشجع على القرآن، كثيرا ما تشجع الخلافة، مقام الخلافة على قراءة القرآن الكريم وعلى حفظ القرآن، لكن دون تفسير أو تدبر، بل حتى كان دون كتابة، كان ينقلونه من الصدور إلى الصدور، ينقلونه بالحفظ، كل واحد يحفظ الثاني اللي حافظنه من القرآن الكريم. إلى أن وقعت معركة اليمامة سنة 12 الهجرة وقتل فيها كثير من حفاظ القرآن الكريم. بعد ذلك الخليفة الثاني أمر بي اقترح أن يكتب القرآن. وعندما كتبوا القرآن بعدوا أمير المؤمنين عليه السلام مع العلم بأن أمير المؤمنين حتى في كتب علوم القرآن عند أهل السنة يقولون أن أول من كتب القرآن هو الإمام علي عليه السلام حيث قال لن أضع هذه العباءة إلا بعد من علي يعني إلا بعد أن أنتهي من جمع القرآن وترتيبه وكان قرآن أمير المؤمنين مع التفسير مع بيانات الرسول صلى الله عليه وآله لأن الإمام علي كان من كتاب الوحي من زمن الرسول صلى الله عليه وآله ولكنهم بعدوا هذا الكتاب الذي كتبه أمير المؤمنين عليه السلام حتى عندما أرادوا كتابة القرآن إذن تشجيع على قراءة القرآن وحفظ القرآن لكن دون تفسير أو تدبر أما بالنسبة إلى السنة النبوية كانوا في زمن الخلفاء الخليفة الأول والثاني كانوا يروون أقوال النبي صلى الله عليه وآله لكن يمنعون من تدوينها وكتابتها. إذن الأصل في تنفيذ القوانين في المجتمع كان الاجتهاد والمصلحة. الاجتهاد والمصلحة. التي يحددها الخليفة. أما أثر هذه السياسة أثر سياسة الخلفاء في إجراء القانون الإسلامي تعرض الحديث النبوي للإبادة ومخاطر نقل الحديث بالمعنى والتحريف والنسيان كثير من الأحاديث الحديث ما نتعامل معه مثل القرآن الحديث بفقه الحديث نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى دراسة مفصلة للحديث الواحد لأن أحياناً تصلنا أحاديث بالمعنى كل واحد حسب فهمه ينقل ما ينقل نفس كلام الرسول صلى الله عليه وآله هذا غير الأحاديث التي تم تحريفها وغير الطبيعي بسبب انشغال الناس في الحروب والفتوحات يصير في تداخل في الأحاديث ينسى الراوي يخلط بين الأحاديث ما عنده ضبط في نقل الحديث دقة ظهور التضاد في المسائل الإسلامية ضرورية مثل الصلاة مثل الوضوء كان هناك اختلافات بين الناس في أبسط المسائل واحد يتعجل يعني كيف عاش مع الرسول كل هذا الزمان وكان الرسول يقوم ويقعد معاهم ويصلي يوميا مع ذلك بعد سنوات قليلة، سنة سنتين ثلاث، تظهر خلافات واختلافات بين المسلمين على أبسط المسائل الفقهية. ثالثا، انتشار التخلف العلمي بالرغم من تشجيع الدين الإسلامي للعلم، تعطل. رابعا، انشغال الناس بالفتوحات والغنائم وضعف الوضع الديني. كان أكثر الناس كل ما يهمهم إنه المغالبة الاقتصادية، والتكاثر، والتفاخر بين بعضهم البعض، مما أدى إلى ضعف التوجه إلى الدين والاهتمام بالمعارف الإلهية. الخامس طبعا، التيار المضاد إلى هذا التيار الأكثر كان الأمير المؤمنين عليه السلام، أولاده والخواص من أصحابه، ولذلك تم تبعيد هؤلاء. وأثر هذا التبعيد كان اهتمام الإمام علي عليه السلام بتربية الخواص تربية خاصة، فكان بينهم العرفاء، كان بينهم الفلاسفة، كان بينهم الفقهاء، كان بينهم الأدباء، وكان بينهم الزهاد مثل أويس القرني وكميل بن زياد وأبو ذر وغيرهم من الأصحاب الخلص لأمير المؤمنين عليه السلام. إذن أثر سياسة الخلفاء في أنهم هم الذين يحددون المصلحة في إجراء القوانين ويجتهدون اجتهادات شخصية في كيفية إجراء القوانين في الإسلام، على مستوى العلم تخلف، على مستوى الاقتصاد انتعاش. طبعا الانتعاش، وفي زمن الخليفة الثاني تكونت الطبقات، يعني في طبقات فقيرة وفي طبقات وش فيها غنية بسبب عدم المساواة في توزيع الأموال والثروات التي يحصلون عليها من خلال الحروب. ضعف الاهتمام بالدين والتدين وكثرة الاختلافات بسبب هذا التدين، اختلافات في الصلاة، اختلافات في الوضوء، اختلافات في بعض الصلوات المستحبة وما. في سؤال لهني؟ في سؤال أو إضافة؟ أما سيرة أمير المؤمنين عليه السلام، عندما تولى أمير المؤمنين سلام الله عليه الخلافة، طبعا استمرت، تولى أمير المؤمنين الخلافة في سنة 35 واستمرت ما يقارب 5 سنوات، تقريبا 4 سنوات و9 أشهر. كانت نهضة أمير المؤمنين عليه السلام نهضة ثورية، يعني بعد كل التجاوزات التي حصلت في الخلافة في الدولة الإسلامية، تجاوز على الدين والتعاليم الإسلامية بحيث كان الخليفة يقدم آراءه على آراء الإسلام، تجاوز على بيت مال المسلمين بحيث كان الخليفة يقسم الأموال على، خاصة في زمن عثمان، بدأت عدم التقسيم بالتساوي والطبقاتية في المجتمع الإسلامي في زمن عمر، ولكن في زمن عثمان استشرى الوضع إلى أن وصل إلى أن عثمان يوزع الأموال على بني أمية، فكان قسم كبير من الناس وإيش فيهم فقراء. الحين نقول عثمان هو اللي كان لا، هو نفس المجتمع أعطى الصلاحية لعثمان بأن هو الذي يحدد المصلحة وهو الذي يجتهد، وإذا اجتهد وأخطأ فاجتهاده وإيش فيه؟ معذور فيه لأنه اجتهد وأخطأ، بل له أجران. هذه الناس كانت تتناقل وتقبل فيه على مستوى المعتقد وعلى مستوى نتائج ماذا حدث؟ نتائج أن هؤلاء الذين قبلوا بهذه السياسة وشجعوا على هذه السياسة عاشوا حالة من الحرمان وحالة من التخلف وحالة من، وفي الأخير اتهموا الدين واتهموا الإسلام. وكل من يدخل، لأنه في زمن الفتوحات دخل الكثير إلى الإسلام، كل من يدخل الإسلام يرون الإسلام الأموي، يرون هذا الإسلام المحرف. إذن أمير المؤمنين عليه السلام جاء في هذه الأجواء في هذه الظروف، كان لابد من نهضة إسلامية حقيقية، نهضة ثورية. أهداف هذه النهضة كانت أولا إحياء السيرة النبوية، أن الإسلام الذي أنتم تعيشون اليوم هذا ليس إسلام محمد صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين قام بسيرة النبي صلى الله عليه وآله في السياسة وفي إدارة المجتمع وإدارة الدولة الإسلامية. إحياء السيرة النبوية يعني توزيع الأموال بالتساوي. وش يعني ده؟ يعني أن الأثرياء والأغنياء يقومون على أمير المؤمنين عليه السلام. طبيعي كان تصلهم من بيت مال المسلمين أضعاف ما يصل إلى الفقراء، فجأة تقطع ويساوى الغني والفقير. بالنسبة إلى الولاة الأمويين كثير منهم عزلهم الأمير عليه السلام، عزل الولاة غير الكفؤين. كان المعيار هو من يطبق الإسلام أكثر، من يخطأ في تطبيق الإسلام يشتبه ليس له كفاءة لأن يدير دولة إسلامية أو ولاية إسلامية، يعزلها أمير المؤمنين مباشرة بدون أن يداهن أو يتسامح بحقوق الناس الحياة الكريمة. وأخيرا تصحيح ما تم نشره من وسائل شرعية غير صحيحة ونشر المعرفة الإلهية بين الناس. هذه كانت أهداف نهضة أمير المؤمنين عليه السلام. من الطبيعي أن يقوم المخالفين بالثورة ضد هذه النهضة، فأشعلوا الحروب، حروب داخلية. طبعا هذه الحروب عندما عادة عندما يذكرها التاريخ يذكرها ويذكر مساوئ هذه الحروب، ولكن لهذه الحروب مساوئ ولها أيضا إيجابيات. حتى في مسلسل الإمام علي عليه السلام، في مسلسل الإمام علي القديم، لما يتكلم عن هذه الحروب يتكلم عنها من جهة سلبية. طبعا نحن في المسلسلات التي تتكلم عن التاريخ، في مسلسلات إيرانية، في مسلسلات سورية، تاريخ أهل البيت عليهم السلام، أكثر هذه المسلسلات عليها انتقادات، عليها إشكالات. يعني إحنا التاريخ ما نأخذه من مسلسل، هذه نقطة مهمة. مثلا النبي يوسف، النبي سلمان، النبي سليمان عليه السلام، النبي موسى عليه السلام، النبي محمد صلى الله عليه وآله، لأن المسلسل وش يسوي؟ التاريخ ما يذكر لنا التفاصيل، أما المسلسل يضطر إلى أنه يأتي حتى برواية ضعيفة حتى يكمل القصة، عشان لازم يطلع المسلسل وش فيه؟ مسلسل متسلسل الأحداث. ففي كثير من مسائل وش فيها ضعيفة أو غير صحيحة، ولكن حتى تساعد على الإخراج المناسب والجميل إلى المسلسل. فإذا فيها كثير من الإشكالات المسلسلات التاريخية، ما نأخذ التاريخ من المسلسلات، وإن كانت تساعد على فهم بعض التصوير بعض منها الحروب التي كانت في زمن أمير المؤمنين عليه السلام. في مسلسل أمير المؤمنين طرحوه بشكل سلبي، وأن الناس منهكة وأن طرحوا بس هذا الجانب. لاحظ كيف السيد العلاني يطرح مسألة يدرسها من كل الجوانب حتى تكون يستطيع أن يتصورها القارئ لكلام السيد العلامة في هذا الكتاب الشيعة في الإسلام، يستطيع أن يتصورها من عدة أبعاد، تكون أكمل، الصورة تكون أوضح. هذه الحروب كانت زي ما تدرون ثلاث حروب. الحرب الأولى اللي هي معركة الجمل، بعد ما ساوى أمير المؤمنين عليه السلام حتى لو نعرض على شيوخ ونعرض على متخصصين في حاجات، لا يعني ضرورة المسلسل، مسلسل فن، المسلسل فن مو وظيفة تلفزيون انه يبين لنا التاريخ الواقعي بكل حذافيره. في بعض الروايات ضعيفة، ومثلا مسلسل النبي يوسف عليه السلام عليه اشكالات كثيرة، حتى من المراجع عليه اشكالات، النبي سليمان عليه السلام في إشكالات كثيرة، إشكالات واضحة، ومن المراجع أيضا أشكلوا عليه، لأنه مو وظيفة التلفزيون إنه يعطينا التاريخ كما هو، هذا وظيفة الكتب، كتب التاريخ، ولكن التلفزيون يحاول إنه يقرب لنا التاريخ شوي مع شوائب. لابد من وجود الشوائب، لأنه في الأخير هو يبغي يعطينا مسلسل. الحين هذا مو كلامنا، خلينا نرجع للكتاب. زين، إذن الحروب الثلاثة التي وقعت في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، أول حرب كانت حرب الجمل. طبعا هنا السيد العلامة أيضا استعراضه إلى هذه الحروب استعراض متميز، يقول أن كل هذه الحروب نهضت، يعني رؤية فوقية مو رؤية تفصيلية، سيد العلامة رؤيته فوقية إلى الحروب، يقول كل هذه الحروب نهضت تطالب بدم عثمان، في حين أن كل حرب من هذه الحروب مقدماتها ما تنسجم مع الغاية التي من أجلها نهضت. ثم هذه الغاية عندما نذهب وندرس سيرة هؤلاء الذين نهضوا بالحرب وحاربوا وأشعلوا الحرب، نجد أنهم إما أنهم شجعوا على قتل عثمان أو تباطؤوا عن نصرة عثمان. ونفس كتب التاريخ، تاريخ أهل السنة، تنقل بأن هؤلاء شجعوا أو تباطؤوا. حرب الجمل عندما قام أمير المؤمنين بتوزيع الأموال بالتساوي، طبعا الزبير وطلحة كانوا يعيشون النعيم بسبب أموال المسلمين التي كانت تصلهم من بيت المال، وكانت تميزهم لأنهم من الصحابة، وكان للصحابة حصة من بيت المال أكثر من غيرهم. فعندما ساووهم ببقية الناس خرجوا إلى مكة بحجة ماذا؟ بحجة طبعا كان الزبير وطلحة من الذين بايعوا أمير المؤمنين، وكانوا يتمنون بأن لأنهم من الصحابة وكانوا مخضرمين يشوفون نفسهم، فكانوا يطمعون في أن يوليهم أمير المؤمنين ولايات. ولكن عندما تفاجأوا بأن ساواهم أمير المؤمنين ببقية المسلمين خرجوا بحجة الحج. إلى مكة، وهناك حاولت تحريض عائشة على خوض معركة ضد أمير المؤمنين عليه السلام. وفعلا وقعت معركة الجمل. عندما نرجع إلى هؤلاء يقول سيد العلماء ارجعوا لهم الزبير وطلحة وعائشة في تاريخهم في زمن اعتراض الناس على خلافة عثمان، وش كان موقفهم من عثمان؟ عائشة كانت تحرض على قتل عثمان وعلى القيام على عثمان، الزبير وطلحة كانوا في المدينة ومع ذلك لم ينصر عثمان ولا دفعوا عنه، حتى ما دفعوا القتل عنه. هذا بالنسبة للمعركة الأولى. المعركة الثانية أيضا مع معاوية، قلنا أمير المؤمنين عزل الولاة غير الكفؤين، وعلى أساس أن معاوية وش فيه؟ والي على الشام، على أساس أنه والي يعني تابع إلى الخلافة الإسلامية. ليس فقط أنه لم يقبل عزل أمير المؤمنين، وإنما طمع في الخلافة أن يأخذ مكان أمير المؤمنين، لأن أصلا في الواقع في زمن عثمان كان هو الحاكم الحقيقي للدولة الإسلامية، فكان يشوف أن الحكومة خلاص وصلت له وانتهى الموضوع، حين أمير المؤمنين عليه السلام جاء لينازعه في حكومته. ولذلك أجج الحرب التي عرفت بحرب صفين، والتي قتل فيها أكثر ما يقارب 100,000 من المسلمين، وأيضا كانت حجة الحرب هي المطالبة بدم عثمان، في تفاصيل مذكورة في التاريخ. علما بأن معاوية وشه كان ممن استنجد بهم عثمان وأرسل جيش تقريبا 12,000 وجعلهم وين؟ أرسلهم يعني بيصلهم إلى المدينة إلى عثمان حتى يدافعون عنها، جعلهم في أوائل الشام، ما جعلهم في أوائل المدينة، هذا ينقل التاريخ، تاريخ أهل السنة ينقلونه، جعل هؤلاء 12,000 في بداية الشام، وأرسل رسول إلى المدينة حتى يتأكد من ما وصله من رسالة من عثمان، هل فعلا عثمان في خطر أو لا. فلما راح إلى عثمان وقال له أنا جئتك حتى أتأكد من الخبر، قال له لا والله، عثمان قال ولكنك أردت أن أقتل فتقول أنا ولي السام، يعني عثمان فهم بأنه ما كان في نية أن يضيع هؤلاء الجنود في الدفاع عن عثمان، كان ينتظر أن ينقتل عثمان ثم يخرج على الحكومة الإسلامية بنية الثأر لعثمان ويطالب بالخلافة الإسلامية لنفسه. أما بالنسبة إلى الخوارج، معركة النهروان أيضا كانت من ضمن محاولات معاوية لاستهلاك أمير المؤمنين عليه السلام وإشغاله بالحروب الداخلية وتفكيك قواه، شجع مجموعة من المسلمين المتشددين المتعصبين وحرضهم على أمير المؤمنين، وأصبحوا يقتلون كل من يدافع عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولذلك وقعت معركة النهروان بينهم بين أمير المؤمنين عليه السلام. البعض عندما يقرأ التاريخ ويشوف الحروب اللي وقعت في زمن أمير المؤمنين عليه السلام يقول لماذا لم يداهن ثم يتدرج في الإصلاح، لماذا لم يقبل أمير المؤمنين عليه السلام في البداية لذا ما يستسب له الأمر ثم يتدرج في إصلاح الدولة الإسلامية. كانوا يقولون أن ولا يزالون يقولون كثير من أهل السنة يقولون بأن علي رجل دين وليس رجل سياسة، لأنه في السياسة لابد من التدرج المداهنة. في السياسة الإسلامية لا مداهنة مع العدو، لا مداهنة مع العدو. اليوم لما نشوف السيد القائد يؤكد على عدم ضرورة عدم المداهنة أو الثقة بالدول المستكبرة في العالم، هذا مبدأ إسلامي، ما هو مبدأ سياسي بالسياسة المتعارفة عند الدول غير الإسلامية. الدول غير الإسلامية تداهن، يعني اليوم مثلا فرنسا كانت تندد وتشجع على ضرب إيران وعلى انتهاك حريات الجمهورية الإيرانية، ولكن مجرد ما صار فيه توافق بين بعض الدول الغربية وإيران على أنه سوف يرفع الحظر عن إيران، كانت فرنسا من أولى الدول التي سارعت واتصلت لتهنئ الجمهورية الإيرانية وتمد يد المصالحة. لماذا؟ لأن هذه السياسة المتعارفة. عند الدول غير الإسلامية أن المصلحة، وين مصلحة الدولة؟ وين مصلحة دولتنا؟ هذا الحاكم يحدد المصلحة، وين يستفيد أكثر؟ يروح، حتى لو كان عدوه، حتى لو كان ما يقبل فيه. مو مهم، المهم الاقتصاد للدولة يرتفع. المهم أن نحصل أحد يشتري منتجاتنا. هذا المهم عند الدول، سياسة الدول. أستطيع أن أستثمر الدولة الأخرى، ممكن أن أنا أركع لها من أجل ماذا؟ من أجل أن تقبل بي هذا الاستثمار. أما بالنسبة للإسلام لا، بالنسبة للإسلام الثورة على الباطل مبدأ إسلامي. سيرة أمير المؤمنين عليه السلام ونهضة الثورية كانت نفس سيرة الرسول صلى الله عليه وآله. الرسول لم يداهن قريش ولم ينتظر أن يصبح قوي حتى، وإنما من البداية كان يقول لو وضع الشمس عن يميني والقمر عن شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته. كانت نهضة ثورية. هذا مو شيء غريب على الإسلام، وإنما هذا مبدأ من مبادئ الإسلام، ثورة على الباطل. لا يمكن أن يصلح حق بطريقة باطلة أبدا، أو أن يزال باطل بباطل، لا يزول الباطل بالباطل. هذا مبدأ من المبادئ الإسلامية. إذن ما قام به أمير المؤمنين عليه السلام هو عين الإسلام، وهو نفس سيرة النبي صلى الله عليه وآله، ونفس ما يؤكد عليه القرآن كما في سورة الكافرون وغيرها من الآيات القرآنية التي تبين أن لنا دين، نحن المسلمين ولغير المسلمين دين آخر. يجب أن لا نقبل بأن نستسلم لهم يوم ثم حتى هم يستسلمون لنا يوم آخر أبدا. آخر نقطة نتكلم عنها هي الإنجازات التي أنجزها الإمام، طبعا الإنجازات الأساسية التي أنجزها الإمام في خلال هذه السنوات الخمس. ماذا حقق الإمام للشيعة؟ أولا إظهار الإسلام المحمدي أمام الإسلام الأموي من خلال سيرة الإمام عليه السلام وكيفية تعامله مع الناس وعدالته ومساواته بين الناس. إظهار القيم الإسلامية في مقابل المفاهيم الأموية التي أرادت أن تلصقها بالإسلام. اليوم حتى أهل السنة يميزون بين بني أمية وبين الخلفاء، يقولون هؤلاء خلفاء راشدين لأن من جاء بعدهم خلفاء غير راشدين. ثانيا إيصال المعارف الإلهية والذخائر العلمية التي تخرج الناس من حالة الجهل والتخلف إلى ذروة النهضة العلمية. سيد علام هذه النقطة يفصل أن أول من تكلم في الأدب والفلسفة والعرفان كان أمير المؤمنين عليه السلام، وأسس إلى كثير من العلوم. وأيضا السيد العلامة في تفسير الميزان يذكر كثير من النظريات التي استخرجها من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، نظريات في علم الاجتماع، في علم النفس، يعني حتى في العلوم الإنسانية كان لأمير المؤمنين عليه السلام تأثير كبير. النقطة الأخيرة، تهذيب وتربية رجال الدين والخواص من أصحاب الإمام عليه السلام ليكونوا هم الذروة والطليعة للإصلاح الاجتماعي والعلمي. إلى حد هنا تقريبا ما خلصنا وصلنا إلى انتقال الخلافة إلى معاوية وتحولها إلى ملوكية موروثة. وإن كان سرد سريع، إن شاء الله الدرس اللي بيجي يصير بكرة إن شاء الله بطرح بعض الأسئلة في النقاط الأساسية في درس اليوم، على أساسها إن شاء الله نبني ويش درس اللي بيجي احتمال يكون الأخير، نأخذ بس النقاط الأساسية في الموضوعات المتبقية. نسألكم سؤال، إذا في سؤال والله نحن